إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال الحديث موصولا إخوة الإسلام عن التوبة وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن التوبة والاستغفار هل هناك علاقة بينهما وهل هناك فرق بينهما والجواب نعم إن التوبة والاستغفار بينهما علاقة وثيقة وبينهما أيضا فرق مهم فإن التوبة كما سبق البيان هي الرجوع عن الذنب بالشروط التي سبق بيانها من الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة والاستغفار معناه طلب المغفرة عندما تقول أستغفر الله العظيم فمعنى ذلك أنك تطلب من الله تعالى أن يغفر لك والمغفرة هي محو الذنب ووقاية شره المغفرة معناها محو الذنب إزالته ووقاية شره وعقوبته في الدنيا والآخرة هذه حقيقة المغفرة لا بد فيها من الوقاية من وقاية أثر الذنب وشره ليست المغفرة مجرد ستر للذنب فإن الله تعالى يستر على من يغفر له ومن لا يغفر له ربنا سبحانه وتعالى يستر على من شاء من عباده وقد يستر على من له ذنوب ومعاص كثيرة ومنها الصغائر والكبائر وهو لا يغفر له شيئا منها ولكن يستره عن الناس فليست المغفرة ستر الذنب أو ستر صاحبه وإنما المغفرة إزالة الذنب ووقاية شره فعندما تقول أستغفر الله العظيم، فمعنى ذلك أنك تطلب من الله تعالى أن يزيل عنك هذا الذنب وأن يقيك شره وعقوبته في الدنيا والآخرة. فإن الذنب له أثر وله عواقب، منها ما يكون معجلا في الدنيا ومنها ما يكون مؤجلا في الآخرة. فمن عقوبة الذنب المعجلة محق البركة وإزالتها والفتن والشرور والأمراض والآفات وحرمان الخير والطاعات وحرمان الاجتهاد والهمة في عبادة الله عز وجل. والذنوب التي تأتي بعد ذلك فإن من عقوبة الذنب الذنب بعده، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها. كل هذه عواقب وشرور معجلة يعجلها الله تعالى للعبد في الدنيا، والعقوبة المؤجلة في الآخرة بالعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا غفر الله تعالى الذنب فإنه لا بد أن يقي عبده شر هذا الذنب، فلا يعجل له شيء من عقوبته ولا يؤجل له أيضا شيء من عقوبته. فهذا هو معنى المغفرة. المغفرة معناها إزالة الذنب ووقاية شره وعقوبته، لا بد في المغفرة من ذلك. ولهذا يقال للخوذة التي يضعها المحارب على رأسه مغفر، هذه الخوذة تسمى مغفرا. لماذا؟ لأنها تقي المحارب الضربات التي تقع عليه. وليست العمامة تسمى مغفرة، وليس غطاء الرأس يسمى مغفرة، مع أنه يستر الرأس. فهذا دليل على أن المغفرة ليست الستر فقط، ليست مجرد الستر، بل لا بد من الوقاية. فالمغفرة إزالة الذنب ووقاية شره، هذا هو معنى المغفرة. ومن خلاله نعرف أن التوبة لا بد فيها من هذا المعنى، وأن الاستغفار لا بد فيه من معنى التوبة. فالتوبة رجوع عن الذنب، ومن الرجوع عن الذنب إذا كانت التوبة مقبولة عند الله تعالى أن يغفر الله الذنب. إذا قبل الله توبة عبده غفر له ذنبه، أزاله عنه ووقاه شره وعاقبته. والاستغفار لا بد فيه من معنى التوبة. فإذا استغفر العبد بلسانه مثلا فقال أستغفر الله العظيم، فإنه لا بد أن يتضمن معنى التوبة، لا بد أن يتضمن معنى ترك الذنب والإعراض عنه والرجوع عنه والإقبال على الله تعالى بالطاعة والعبادة، مع العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. لا بد أن يكون هذا المعنى موجودا في الاستغفار. هذا هو الاستغفار الصحيح، هذا هو الاستغفار الحق الذي فرضه الله تعالى على العباد وأراده منهم. لم يرد الله تعالى من العباد استغفارا باللسان وفقط. ليس الاستغفار مجرد كلمة تقال باللسان، بل لابد أن نستحضر هذا المعنى جيدا، وأن نستحضره في قلوبنا، وأن نعقد عليه قلوبنا بصدق وإيمان وإخلاص. عندما نستغفر الله تعالى من الذنب فلا بد أن نكون في قلوبنا تائبين، لا بد أن يكون في قلوبنا معنى التوبة وحقيقتها. عندما نقول نستغفر الله من ذنوبنا فمعنى ذلك أن نترك الذنوب وأن نندم عليها وأن نعزم على عدم العودة إليها. هذه حقيقة التوبة لا بد أن تكون موجودة في الاستغفار. فالاستغفار علاقته بالتوبة وثيقة. عندما نتكلم على التوبة فلا بد فيها من معنى الاستغفار، وعندما نتكلم على الاستغفار فلا بد فيه من معنى التوبة. وأما الفرق بين الاستغفار والتوبة فذلك عندما يجيء الاستغفار مع التوبة في سياق واحد في النص القرآني أو النبوي، وهكذا أمر الأنبياء أقوامهم: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. قالها هود عليه السلام لقومه: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقالها صالح عليه السلام لقومه: فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقالها شعيب عليه السلام لقومه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وبعث بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من سنته، فقال: أيها الناس، إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. فتأمل كيف يجيء الاستغفار مع التوبة في نص واحد وسياق واحد. فإذا وقع ذلك فعندنا فرق بين الاستغفار والتوبة. فالاستغفار هنا معناه طلب وقاية شر ما مضى من الذنوب، والتوبة معناها التوفيق والعصمة عن العودة مرة أخرى إلى الذنوب. فهناك ذنوب وقعت، العبد أتى ذنوبا ووقع في معاصي ماضية، يستغفر الله منها أن يطلب من الله تعالى أن يمحوها عنه وأن يقيه شرها وعقوبتها، ويتوب إلى الله بمعنى أنه يطلب من الله أن يوفقه ويسدده حتى لا يعود إلى هذه الذنوب مرة أخرى. فالاستغفار عندئذ يكون عن الماضي، والتوبة تكون عن المستقبل والآتي، عندما تقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. فالاستغفار هنا طلب إزالة الذنوب الماضية، طلب تكفيرها ووقاية شرها، وأن يعفو الله عز وجل عما مضى. والتوبة معناها الثبات على ترك الذنوب، الثبات على الطاعة، الثبات على الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، بحيث يوفق الله تعالى العبد أنه لا يعود إلى الذنوب مرة أخرى. فلهذا نجد أنه يأتي الاستغفار مع التوبة أحيانا في نص واحد في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا امتثل العبد هذا الأمر فعليه أن يراعي هذا المعنى. عندنا ذنوب ماضية، عندنا ذنوب أوقعناها فيما مضى، فالمطلوب أن يمحو الله هذه الذنوب، نطلب من الله عز وجل أن يزيل عنا هذه الذنوب، وأن يكفر عنا تلك السيئات، وأن يسامحنا ويعفو عنا، وأن يقينا شرور هذه الذنوب فلا يصيبنا منها شيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ونتوب إلى الله بمعنى أننا نطلب من الله وندعوه أن يثبتنا على ترك الذنوب والمعاصي، أن يثبتنا على الطاعات، أن يثبتنا على الواجبات، أن يوفقنا لعدم العودة إلى الذنوب مرة أخرى. فإن العبد لا بد له أن يأتي الذنب، والإقلاع عن الذنب قد يكون سهلا في بعض الأحيان، ولكن الشأن كله أن يثبت العبد على توبته فلا يعود مرة أخرى إلى ذنبه إذا عرض عليه وتيسرت له أسبابه. هل يثبت على توبته؟ هل يثبت على تركه للذنوب؟ أم يعود مرة أخرى إليها وينقض توبته ويعود مرة أخرى إلى طريق المعصية والشر والبعد عن الله عز وجل. فلهذا شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نجمع بين الاستغفار والتوبة حتى يتحقق هذا المعنى العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم وأن يوفقنا للتوبة النصوح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، هذا تذكير بأمر عظيم واجب على كل مسلم، وهو داخل في معنى التوبة الذي نتكلم فيه بفضل الله تعالى. هذا الأمر هو ضرورة تحري الحلال ورد الحقوق إلى أصحابها. لا بد لنا أن نراعي هذا الواجب العظيم. تحري الحلال وأكله من أعظم الواجبات على العبد. إن الله تبارك وتعالى حرم علينا أن نأكل الحرام، حرم علينا الرزق الحرام والكسب الحرام والمأكل الحرام والمشرب الحرام، أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، وأمرنا أن نسعى في الأرض لكسب أرزاقنا، ولكنه أمرنا أن نأكلها بالحلال وأن نبتعد عن الحرام وعن الأمور التي لا ترضي الله عز وجل من الربا والسحت والسرقة والغش والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل وما إلى ذلك من طرق تؤدي إلى الكسب الحرام والعياذ بالله. فكل طريق حرمه الله عز وجل للكسب فواجب على العبد أن يتركه، وواجب على العبد أن يسعى للكسب الحلال بالطريق الذي شرعه الله عز وجل ورضيه للناس، حتى وإن كان قليلا فإن الله تبارك وتعالى يبارك في القليل، يضع فيه البركة والكفاية، ويشعر العبد بذلك، يجد البركة في رزقه والكفاية فلا يحتاج إلى أحد، ويجد أن رزقه يكفيه فلا يحتاج إلى أحد. البركة مصاحبة للحلال، لا بد من ذلك بفضل الله عز وجل، كما ضمنه الله تبارك وتعالى بنفسه لعباده وخلقه. وأما الحرام فمهما كثر ومهما اتسع ومهما بلغ قدره فلا بد أن يأتيه المحق والخسران، ولا بد أن يكون مصاحبا لغضب الرحمن. وتأمل في قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، مع أن الربا فيه الزيادة في المال، ومع أن الصدقة فيها نقص للمال، ولكن انظر ماذا يقول الله تعالى: يمحق الله الربا، مع أنه فيه الزيادة لكن لا تكون فيه البركة، لا يكون فيه الخير، لا يكون فيه حسن العاقبة للعبد. ويربي الصدقات أي يزيدها ويبارك فيها وينميها عنده سبحانه وتعالى، ويجد العبد أثر ذلك من البركة والكفاية والقناعة والتسديد. فأكل الحلال من أعظم المهمات والواجبات، وأكل الحرام من أعظم ما يجلب غضب الرحمن سبحانه وتعالى، ومن أعظم الأمور التي تؤدي إلى عدم القبول عند الله عز وجل، لا يقبل الله دعاء عبد يأكل من الحرام، ولا يقبل نفقة عبد يأكل من الحرام، ولا يقبل طاعة عبد كسبه من الحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ومطعمه حرام، ومأكله حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، يمد يديه إلى السماء ويرفعها داعيا ربه عز وجل، يقول: يا رب يا رب. قال: فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لأحد على هذه الصفة؟ مطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، مهما رفع يديه إلى السماء، ومهما كان في حالة تؤدي في الغالب إلى قبول الدعاء، إلا أن الله عز وجل لا يقبل دعوته، ولا يقبل نفقته، ولا يقبل طاعته، لأنه آكل للحرام، مغضب لربه سبحانه وتعالى. فعلينا أن نتحرى هذا الأمر، وعلينا أن نتحرى رد الحقوق إلى أصحابها، وهذا من صلب التوبة كما سبق شرحه بحمد الله تعالى. لا بد أن نرد الحقوق إلى أصحابها، سواء كانت في صورة أكل بالباطل من سرقة أو غش أو نحو ذلك، أو كانت أيضا في صورة مشروعة كالدين، فإن الدين والاقتراض مشروع وجائز، ولا بد من رد الحق إلى صاحبه أيضا، فلا يجوز لأحد أن يأكل حق أحد. والتذكير بهذا الأمر في هذا الوقت خاصة، ونحن مقبلون على طاعة عظيمة وركن من أركان الإسلام، وهو الحج إلى بيت الله الحرام، فعلى من وفقه الله تعالى لأداء هذه الفريضة أن يراعي هذا الأمر قبل خروجه، عليه أن يراعي رد الحقوق إلى أصحابها. إن كان عليه دين فليبادر بأدائه، وإن كان عليه حق لأحد فليبادر برده، وإن كان عليه مظلمة لأحد فليبادر باستحلاله وطلب عفوه ومسامحته، فإنه لعله أن يخرج فيموت، لعله يموت في الطريق، لعله يموت في المناسك، لعله يموت وهو عائد. وبجانب ذلك كله، إن وفقه الله تعالى وعاد سالما غانما حتى يقبل الله طاعته، حتى يقبل حجه ويقبل منه هذه الفريضة العظيمة، لابد أن يكون متحللا من الحقوق، يرد الحقوق إلى أصحابها، لا يكون عليه حق لأحد، وعليه أن يتحرى الحلال في كسبه ونفقته. فإن من الناس من يحج من أموال حرام، من يحج من أموال هي لأصحابها، هي للناس، يحج من حقوق الناس، ومن أموال أكلها بالباطل والسحت وما لا يرضي الله عز وجل، فكيف يقبل الله منه؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فمن كان على هذه الصفة فإن الله لا يقبل منه حجا ولا طاعة حتى يتوب. لا بد أن يتوب أولا، ومن التوبة الصادقة أن يرد الحق إلى صاحبه، فإذا فعل ذلك فإن الله يقبل توبته بفضله، ويقبل طاعته بمنه وكرمه. فعلينا أن نراعي هذا الأمر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه، وأن يتوب علينا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.